لأن القرآن كلام الله حقيقة. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. الشرح: من أصول الإيمان الإيمان بالله والإيمان بكتبه كما سبق، ويدخل في هذين الأصلين الإيمان بأن القرآن كلام الله. فالإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بصفاته وكلامه من صفاته. فإن الله تعالى موصوف بأنه يتكلم بما شاء إذا شاء، لم يزل ولا يزال يتكلم، وكلامه لا ينفد. ونوع الكلام في حقه أزلي أبدي، ومفرداته لا تزال تقع شيئا فشيئا حسب حكمته تعالى. ومن كلامه القرآن العظيم الذي هو أعظم كتبه، فهو داخل في الإيمان بكتبه دخولا أوليا، وهو منزل منه سبحانه، فهو تكلم به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو منزل غير مخلوق، لأنه صفة من صفاته إضافة إلى نفسه، أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وصفاته غير مخلوقة، فكلامه غير مخلوق. وقد خالف في هذا طوائف ذكر الشيخ رحمه الله هنا مقالة بعضهم، فذكر أولا مقالة الجهمية حيث يقولون أن الله لا يتكلم،
إن الله لا يتكلم،
وإنما خلق كلاما في غيره وجعله يعبر عنه، فإضافة الكلام عندهم إلى الله مجاز لا حقيقة، لأنه خلق الكلام، فهو متكلم بمعنى خالق الكلام في غيره. وهذا القول باطل مخالف للأدلة السمعية والعقلية، ومخالف لقول السلف وأئمة المسلمين، فإنه لا يعقل أن يسمى متكلما إلا من قام به الكلام حقيقة. فكيف يقال قال الله والقائل غيره؟ وكيف يقال كلام الله وهو كلام غيره؟ وقول المصنف منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، قصده بهذا الرد على الجهمية الذين يقولون إن القرآن بدأ من غيره، وأن الله لم يتكلم به حقيقة بل مجازا، وهو كلام غيره أضيف إليه لأنه خالقه. ومعنى قوله منه بدأ أن القرآن بدأ وخرج من الله تعالى وتكلم به، ومن لابتداء الغاية. وقوله وإليه يعود أي أن القرآن يرجع إلى الله تعالى، لأنه يرفع في آخر الزمان، فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في المصاحف، وذلك من علامات الساعة، أو معنى ذلك أنه ينسب إليه. ثانيا ثم ذكر الشيخ رحمه الله هنا مقالة الكلابية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن بين المؤلف فيما تقدم الجمع بين ما يمكن أن يحصل فيه شيء من اللبس عندما لم يتبين معاني النصوص الكتاب والسنة، انتقل إلى بيان قضية أخرى من القضايا التي حصل فيها الخلاف في صفوف المسلمين، وليس هذا الخلاف ناشئا من ذات النصوص، وإنما هو خلاف أجنبي عن الإسلام دخل به المتكلمون على دين الله سبحانه وتعالى عبر قواعد قعدوها وأصول وضعوها لا تمت إلى هذا الدين ولا إلى منهج السلف الصالحين بسببها. وحصل بهذا الإدخال بلاء عظيم على الأمة، وذلك لما تكلم بشر المريسي ويقال أن أصله يهودي، وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم ممن توصلوا إلى السلطان وأقنعوه بأن القرآن مخلوق عبر طريقة كلامية فلسفية، أقنعوا بها السلطان بهذه العقيدة التي من أعجب الأمور أنه حمل الناس عليها ولا مستند له فيها، بل آيات القرآن وأحاديث السنة وإجماع الأمة يدل على خلافه. ولكن هذا أمر أراده الله سبحانه وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، وفتن الناس وحمل السلطان الناس على القول بخلق القرآن حملا عظيما، وامتحنهم فيه وفتنهم، فلكأنما هو أمر مجمع عليه، ولكأنما هو أمر قد تواترت به نصوص الكتاب والسنة، يحمل الناس عليه حملا ويؤذيهم بسببه، ويسألهم واحدا واحدا، ويرسل البعوث والرسل إلى العلماء في الأقطار والأمصار وعلى رؤوس الجبال يمتحنهم في هذا الأمر، والذي يخالف أو يتوقف يؤتى به مغلولا مقيدا إلى حظيرة السلطان حتى يؤدب ويلقى جزاء. ولذلك أجاب كثير من العلماء خشية الفتنة على أنفسهم، وتأولوا كما ذكرنا فيما سبق، إما أنهم تأولوا بأن حالهم حال إكراه، وإما أنهم تأولوا الإجابة حينما كانوا يجيبون، مثل ما ذكر أن بعضهم كان يقول القرآن والزبور والتوراة والإنجيل كل هذه مخلوقة، ويقصد أصابعه. ووقف في هذه الفتنة الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، وتصلبوا في هذا الأمر، وحصل لهم من البلاء والعذاب شيء عظيم، ولكنهم صبروا، فجعل الله سبحانه وتعالى النصر حليفهم، وصارت لهم الدولة بعد ذلك، وانطفأ المعتزلة وذهب ذكرهم في الأرض، وغاصوا ولم يعد لهم وجود، وأصبحوا يتتبعون في البلدان، وسلط الله عليهم من كان في السابق أو من كان آباؤه في السابق ينصرونه، المتوكل رحمة الله عليه الذي نصر مذهب أهل السنة وكبت المعتزلة أيما كبت. الحاصل أن الشيخ هنا تكلم عن موضوع القرآن هل هو كلام الله، فقال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هو من الإيمان بالله لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، وهو من الإيمان بكتبه لأن نعتقد أن القرآن كتاب منزل من عند الله وأن الله تكلم به. ومن تمام إيمانك بالكتب أن تؤمن بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وليس كلام غيره، وليس كلام غيره. ثم قال: منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. كان السلف يقتصرون على قولهم القرآن كلام الله منزل ولا يقولون غير مخلوق، فلما جاء اللبس والغبش بقولهم هل هو مخلوق أو غير مخلوق، ومنهم من تكلم في هذا الأمر وأفاض فيه، اضطروا إلى زيادة غير مخلوق. وإلا الإمام أحمد كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل، ومن قال القرآن كلام الله غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا مبتدع؟ لأنه جاء بكلمة في الاعتقاد لم تؤثر عن السلف، السلف ما كان يقول غير مخلوق، لأنه أصلا لم يأتي أحد يقول إنه مخلوق، ولم يكن يتوهم أن أحدا يمكن أن يذكر صفة من صفات الله بأنها مخلوقة، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. ولذلك اضطر السلف للقول بهذه الكلمة دفعا وإزالة للإشكال الذي جاء به هؤلاء المبتدعة. وللأسف يا إخواني أن نحن اضطررنا لها، لأن من هؤلاء المبتدعة من يقول قولا مثل قولنا وحقيقته مثل قول الجهمية المعتزلة. فالأشاعرة ماذا يقول؟ يقول القرآن كلام الله ومنزل، ثم بعد ذلك لما تتبين قولهم حقيقة تجد أنه يؤول إلى أن يكون مثل كلام الجهمية، يؤول إلى أن يكون مثل كلام الجهمية. ولذلك نحن نقول كلام الله منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. وهنا الشيخ يؤكد هذا الأمر مرتين، المرة الأولى يقول وأن الله تكلم به حقيقة، والمرة الثانية يقول أنزله الله على محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ليبين أننا لسنا مثل الأشاعرة الذين يثبتون صفة الكلام لله ولكنهم يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، أو الكلابية الذين يقولون القرآن حكاية لكلام الله. وسيأتي الفرق بين العبارة والحكاية. وقد تقدم بحمد الله يعني الإفاضة في موضوع الكلام، لكن الشيخ هنا فصل ونحن فصلنا سابقا، يقول مقالة الجهمية حيث يقولون إن الله لا يتكلم وإنما خلق كلاما في غيره وجعله يعبر عنه، فإضافة الكلام عندهم إلى الله مجاز لا حقيقة، لأنه خلق الكلام فهو متكلم بمعنى خالق الكلام في غيره. وهذا القول يا إخواني من نظر إلى النصوص وجد أنه لا يمت إليها بسلة، وليس شيء من النصوص يدل عليه، بل النصوص تثبت أن الله قد تكلم وأن كلامه لا ينفد وأن القرآن كلام الله كما قال وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. وكل الذي دعاهم إلى هذا هو هذا التشبيه الذي وقع في قلوبهم فأرادوا أن يفروا منه بالتنزيه والتعطيل، وذلك أنهم قالوا إن الله إذا تكلم أشبه المخلوقين، وإذا تكلم فإن ذلك يستلزم عندنا حلول الحوادث بالله، حلول الحوادث بالله، وهو أنه يحدث بالله شيء لم يكن حادثا فيه من قبل، لأن القديم عندهم، لأن القديم يجب الأزلي يجب ألا يدخل عليه شيء جديد أو يحل به شيء حادث، ولذلك نحن يجب علينا أن ننفي عن الله جميع الحوادث. فما تذكرونه من أن الله تكلم أو يتكلم هذا يدل على أن الحوادث تحل به، والحوادث لا تحل بالقديم ولا يجوز أن تحل بالله سبحانه وتعالى، لأن حلول الحوادث به دليل على أنه حادث، وأن لهذه الحوادث محدث وسلسلة من الفلسفة العميقة التي لا معنى لها ولا يمكن أن تستقيم في قلب إنسان فطر الله قلبه على فهم الكتاب والسنة على الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. طيب، قالوا هذا القول باطل مخالف للأدلة السمعية والعقلية ومخالف لقول السلف وأئمة المسلمين. مخالفة للأدلة السمعية مثل قوله فأجره حتى يسمع كلام الله، وأيضا قوله سبحانه وتعالى في آية واضحة بينة المعاني ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، له الخلق والأمر، ففرق الله سبحانه وتعالى بين الخلق والأمر، يعني أن الأمر لا يمكن أن يكون مخلوقا كما أن الخلق لا يمكن أن يكون أمرا. فلما فرق بينهما عرفنا أنهما شيئان مفترقان، وقد بين سبحانه أن القرآن من أمره، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من خلقنا ولا من أمرنا، من أمره، فجعل الأمر القرآن من الأمر أو الوحي من الأمر وليس من الخلق. طيب، ومخالف أيضا للأدلة العقلية. نعم، كيف يكون صفة من صفات الله مخلوقة ونحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق؟ هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، بل هو أعظم النقص في حقه أن تقول صفته مخلوقة. من الذي خلقها؟ وهي صفة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، ليست مستقلة عنه، مثل ما الأشياء التي أضيفت إلى الله إضافة التشريف والتكريم، نحن كلنا نعرف أنها ليست من صفات الله، مثل بيت الله، ناقة الله، مسجد الله، هذه أضيفت إلى الله لكن إضافة التشريف والتكريم، لأن نراها الآن متجسدة أمامنا واقعة، نراها الآن منفصلة على الله جل وعلا، ليست من الله ولا يمكن أن تكون منه، فنحن نقول هذه إضافتها بالنسبة لله إضافة تشكيل وتكليف، لكن ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى رحمه الله من اليد والعين والرحمة والعلم والسمع والبصر والكلام والإرادة والمشيئة وغيرها، لا يمكن أن تقول عن واحد منها أنه مخلوق، وإذا قلت ذلك فقد قلت شيئا لا يصدقه العقل ولا يدل عليه. ولذلك قال: فإنه لا يعقل أن يسمى متكلما إلا من قام به الكلام حقيقة. من قام به الكلام حقيقة. هم يقولون الله أضاف الكلام إلى نفسه على وجه المجاز لأنه هو الذي خلق الكلام. طيب إذا كيف حصل هذا الكلام؟ قال الله خلقه في شيء من الأشياء، خلقه في جبريل، جبريل جاء به إلى محمد، خلقه في جبريل وجبريل جاء. أما أن الله تكلم به وخرج منه ومنه بدأ هذا لا، ما نقر به. قال: وكيف يقال كلام الله هو كلام غيره؟ وقول المصنف منه بدأ يقول إن يقول الشيخ قصده بهذا الرد على الجهمية الذي يقول إن القرآن بدأ من غيره وأن الله لم يتكلم به حقيقة بل تكلم به مجازا وهو كلام غيره أضيف إليه لأنه خالق. قال: ومعنى قوله منه بدأ، طبعا هذا تقدم ذكرها، وهو أن بداية القرآن كانت من الله، يعني المتكلم به أصلا هو الله سبحانه وتعالى. طيب ونسبته لغير الله سبحانه وتعالى هي نسبة تبليغ وليست نسبة وليست هذه النسبة من باب أنهم أن الكلام منهم أصلا، مثل ما تقول مثلا هذا تقول كلمة معينة أو بيت من الشعر فيقال فلان قال كذا فلان قال كذا، ولا أحد يفهم منا أنه هو الذي أن هذا الكلام يلزم منه أن يكون الذي قاله هو الذي ابتدأ هذا القول وهو الذي يعني اخترعه أو جاء به. يعني قال واحد لزميله: يا أخي لا ضرر ولا ضرار. فنحن نقول من فلان قال لفلان لا ضرر ولا ضرار. ما أحد منا يقول هذه الكلمة أول من قالها فلان لأنه هو الذي تفوه بها، بل يمكن قالها استشهادا أو قالها اعتضادا أو قالها مبلغا مؤديا مثل ما يفعل الرسول مع المرسل إليه. ولذلك لما نسب الله هذا الكتاب أنه قول لمحمد أو قول لجبريل لم يريد بذلك إلا أنهما مبلغين. والدليل على أنهما مبلغين، على أنهما مبلغان، أنه وصفهما بإيش؟ بأنهما رسولان. قال: إنه لقول، ما قال محمد أو قول جبريل، قال لقول رسول يعني صاحب رسالة. إذا فهذا القول جاء به رسالة من عند غيره، فجبريل جاء به من عند الله ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة التي آتاه إياه جبريل. نعم. وإليه يعود، قلنا في تأويلها معنيان يصح أن يجتمع هذا المعنى لأنه لا تضاد بينهم. المعنى الأول أنه يعود في آخر الزمان إلى الله جل وعلا، وذلك حين لا يبقى أحد يعمل به. والمعنى الثاني أنه يعود إلى الله بمعنى ينسب إليه ويضاف إليه سبحانه. ثم قال
ثانيا: ثم ذكر الشيخ رحمه الله هنا مقالة الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد
عبد الله
في القرآن أنه حكاية عن كلام الله، لأن كلام الله عندهم هو المعنى القائم في نفسه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم لا يتعلق بمشيئته وإرادته، وهذا المعنى القائم في نفسه غير مخلوق. وهذه الألفاظ المكونة من حروف وأصوات مخلوقة وهي حكاية لكلام الله وليس فيها كلام. ثالثا: وذكر مقالة الأشعري أن القرآن عبارة عن كلام الله لأن كلام الله عنده معنى قائم في نفسه وهذا المعنى غير مخلوق. أما هذه الألفاظ المقروءة فهي عبارة عن ذلك المعنى القائم بالنفس وهي مخلوقة ولا يقال أنها حكاية عنه. وبعض العلماء يقول أن الخلاف بين الكلابية والأشاعرة خلاف لفظي لا طائل تحته، فالأشاعرة والكلابية يقولون القرآن نوعان ألفاظ ومعاني، فالألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الوضوء، والمعاني قديمة قائمة بالنفس وهي معنى واحد لا تبعض
لا تبعض فيه
لا
لا تبعض
لا تبعض فيه ولا تعدد. وعلى كل حال فالقولان إن لم يكونا متفقين فهما متقاربان. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى أطلان هذين القولين بقوله: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، أي كما تقول الكلابية أو عبارة عنه، كما تقول الأشاعرة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، أي أن القرآن العظيم كلام الله ألفاظه ومعانيه أين وجد، سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسنة أو كتب في المصاحف، لا يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليلا ودليل ذلك فقال: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإن المبلغ المؤدي إنما يسمى واسطة فقط. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والسمع المذكور في هذه الآية إنما يكون بواسطة المبلغ، وسمي المسموع كلام الله، فدل على أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدعا. رابعا، ثم ذكر الشيخ رحمه الله مقالة المعتزلة حيث يقولون: إن كلام الله الحروف دون المعاني، فيقولون إن مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم لللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول مسمى. ثم ذكر رحمه الله المذهب المقابل لذلك فقال: ولا المعاني دون الحروف، كما هو مذهب الكلابية والأشاعرة وكما قال قشر. والمذهب الحق أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، كما هو قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة.
طيب، بعد أن ذكر الشيخ كلام الجهمية في هذه المسألة انتقل إلى ذكر من تابع الجهمية في أصل البدعة وإن لم يماثلوهم في حقيقة القول، وهم الكلابية والأشاعرة. فالكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب يقولون أن القرآن حكاية عن كلام الله، ومعنى الحكاية يا إخواني يعني أن هذه الألفاظ التي بين أيدينا مماثلة لما تكلم الله به وليست هي التي تكلم الله به. ما أدري سبحان الله لماذا هم يخبطون في مثل هذه الأمور، وهي ما نحتاج لهذا الخط. إيه والله بعيدة كل البعد عنه. طيب، وأيضا يقولوا الأشاعرة يقولون إنه عبارة عن كلام الله، والفرق بين العبارة والحكاية أن الحكاية أن يكون الشيء مثل، يكون الشيء المحكي مثل الشيء الأصلي تماما، يعني كأنه مصور في مرآة يماثله تماما. وأما العبارة فلا، هو تعبير عنه وتأويل له أو تبيين له. ومن العلماء من قال إن قول الأشاعرة وقول الكلابية لا فرق بينه كما ذكر شيخنا، ومنهم من قال بينهما فرق مثل ما ذكرنا، ولكن يعني هم يدورون في حلقة واحدة. فليقولون حكاية يعني يثبتون أن هذه الحروف مماثلة لما تكلم الله به، وليقولون عبارة يقول لا، هي شيء آخر غير الذي تكلم الله به، شيء آخر غير الذي تكلم الله به. المعنى واحد، المعنى الذي نزل هو من عند الله قطعا عنده، لكن الحروف شيء آخر. طيب، وقال الشيخ وقد أشار الشيخ إلى بطلان هذين القولين بقوله: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. حكاية عن كلام الله كما هو قول الكلابية، عبارة عنه كما هو قول الأشاعرة. وهنا الشيخ كان دقيق في عبارته حيث قال: ولا يجوز إطلاق القول، يعني ما يجوز أن تقول القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. فإذا أطلقت القول هكذا هذا غير جائز، لأنك هنا نفيت معنى حقا جاءت به النصوص، وانحرفت عن منهج أهل السنة وجماعة، وخالفت إجماع المسلمين، وحرفت دلالات النصوص، وعطلتها حينما فرغتها من مدلولاتها الحقيقية التي يجب أن تحمل النصوص عليها. طيب، وقال: ولا يجوز إطلاق القول. وعليه فنحن نفهم من كلام شيخ الإسلام أنه يجوز أن تقول حينما يقرأ إنسان مثلا، تقول فلان يحكي كلام الله أو يعبر عن كلام الله، يعبر عن كلام الله، هذا لا بأس به. لكن أن تطلق القول فتقول القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، تقول هذا هو قول الأشاعرة أو قول الكلابية ولا يجوز. لكن أن تقول عن شخص معين أنه يعبر أو يحكي، نعم. لماذا؟ لأن ألف تلفظه هو تلفظه بالقرآن، ها؟ قلنا لكم سابقا أنه مخلوق، أليس كذلك؟ قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، يحتمل حق وباطل، أليس كذلك؟ الحق إذا قصد به تلفظي اللي هو فعله، والباطل إذا قصد به ملفوظي الملفوظ نفسه، فهذا ليس من مخلوق بل هو كلام الله سبحانه وتعالى وصفته وصفاته، وإن تكلمت به أنا أو كتب في المصحف أو تلاه التالي. وعليه إذا قال الإنسان، إذا قال أحد إن فلان يحكي كلام الله أو يعبر عن كلام الله، فهذا باعتبار أن نظرنا إلى الجزء الذي هو من جهد المكلف أو من جهد التالي والقارئ، وهو تلفظه بالقرآن أو قراءته وتلاوته، قراءته وتلاوته الذي هو فعله. وعلى كل هذه يعني ما تهمنا كثيرا، لأن الحمد لله بعيدين عنها شد البعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبتلنا بها ولا بمثلها. ثم قال الشيخ مزيلا ما يذكره هؤلاء القوم من إشكالات في هذه القضية، يقول بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، مثل ما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغنا إياه أو جبريل بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم لا يخرج هذا الكلام عن أن يكون كلام الله حقيقة. فالكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداء، لا إلى من قاله مبلغا أو مؤديا. ولذلك أنا الآن تكلمت بكلام شيء من كلام الله سبحانه وتعالى، لا يعني ذلك أن الكلام ينسب إلي، بل ينسب إلى الله الذي تكلم به، وأنا بلغته وأديته. نعم أنا تلفظي مخلوق، لكن اللفظ نفسه هو كلام الله وصفته من صفاته، كما أننا إذا كتبنا كلام الله في الصحف وكتبناه في المصاحف لا يعني أن القرآن تحول من كونه كلام الله إلى كونه مخلوقا، لا. نعم الكتب والمداد والورق والحبر والتجليد وغير ذلك هذه كلها مخلوقة، لكن الحقيقة في هذا الكلام أنه كلام الله وصفة من صفاته. هم يتشبثون بمثل هذه الأشياء، يقول كيف صفة الله ها تتجسد في أجسامنا ولا في أقلامنا وأوراقنا، هذا ما يكون. يقول لا مو صحيح، هو الأصل لما بلغنا الله إياه هو كلام الله، ونحن كتبناه ودوناه، فالتدوين والكتابة والتلفظ هذه كلها مخلوقة، نعم، لكن الحقيقة الذي نتلفظ به والكلام الذي نكتبه هو كلام الله سبحانه وتعالى. طيب يقول أي أن القرآن العظيم كلام الله ألفاظه ومعانيه أين وجد، سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسنة أو كتب في المصاحف، لا يخرج بذلك أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليل ذلك فقال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإن مبلغ المؤدي إنما يسمى واسطة فقط. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، يا إخواني يسمع كلام الله، يعني أنك توقف في مكان تقول اسمع اسمع كيف يتكلم الله لك أو يرسل لك كلامه، ولا أن تتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى وسمى الله ما خرج منك إيش كلام الله. الله الآن نسب الكلام الذي جاء منه لما تكلم به الواسطة نسبه إليه، أنت الآن واسطة، أنت الآن واسطة، ومع ذلك الذي تكلمت به هو كلام الله حينما تلوت عليه القرآن، الذي تكلمت به هو كلام الله حينما تلوت عليه القرآن. والقرآن قد أثبت هذا، قال فأجره حتى يسمع كلام الله. فإن أحد من المسلمين لم يقل ولا يمكن أن يقول إن المقصود أجر هذا المشرك وجلسه في مكان حتى إيش يأتيه وحي من الله يسمع فيه كلام الله حقيقة، ومع ذلك نسب الله الكلام إلى نفسه وأضافه إليه سبحانه، والمتكلم به من هو، أو المبلغ له من هو، هو الإنسان أو الداعية أو المسلم المجاهد أو غير ذلك. قال والسماع المذكور في هذه الآية إنما يكون بواسطة المبلغ، وسمي المسموع كلام الله، فدل على أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله إيش مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك مقالة المعتزلة حيث يقولون إن كلام الله الحروف دون المعاني، فيقولون إن مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم لللفظ فقط، والمعنى ليس جزءا من مسمى بل هو مدلول مسمى. هم يقولون إن كلام ليس معنى يقوم بذات الله سبحانه وتعالى، بل هو شيء من مخلوقاته كالسماء والأرض والبيت والناقة وغير ذلك، فهذه يقول إنها تضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خلق، ولا تضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة صفة، فليس معنى قائما في نفسه. فكلام الله حروف خلقها الله وسماها كلاما له، كما خلق الناقة وسماها ناقة الله، وخلق البيت وسماه بيت الله، وكذلك هذه الحروف التي هي ألفاظ القرآن سماها الله كلامه من باب إضافة يعني التشريف والتكريم، وإلا فهي مخلوقة. هذا كلام كما ترون لا يمت إلى نصوص الكتاب والسنة فضلا عن إجماع المسلمين بصلة، وعليه يعني كد الأذهان في فهمه ومعرفة حقيقته، هو من التعب، لكن الإنسان قد يضطر إليه أحيانا لفهم حقيقة كلام هؤلاء ليرد عليه. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن الله ما ابتلنا بمن ناقشنا أو ناظرنا في مثل هذه الأمور، خصوصا في هذا الزمن. لماذا؟ لأننا في هذا الزمن الحمد لله الناس ابتعدوا عن هذه الأشياء الفلسفية، وإن كانت لوثة الفلسفة لازالت موجودة، ومن يقول مثل هذه المقالات لازالوا موجودين، لا تظن أنهم دثر. الرافضة كلهم يقولون القرآن مخلوق، هؤلاء اللي في عمان الإباضية مذهبهم مذهب المعتزلة تماما، وهم خوارج يقولون ويصرحون القرآن مخلوق، لهم محاضرات، الخليلي هذا المفتي عمان له محاضرات وندوات في موضوع خلق القرآن، ويقول أنا مستعد وناظر أي إنسان وأتكلم معه في هذا الموضوع. فهم لا زال باقي هذه الضلالة، لكن الحمد لله أنها مهما بقيت فإنها لا تروج على المسلمين، لأنها مخالفة للفطرة يا إخوان، ومخالفة للعقل، ومخالفة للنص، وفيها من التعسف والتأويل ما هي ما يجعلها يعني تقبر نفسها بنفسها بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم والداعية لا يحتاج كثيرا إلى مثل هذه السفسطات والفلسفات التي تكد الأذهان وتتعبها، والنهاية لا طائل تحت هذا الكد والتعب، لا يستفيد الإنسان لا علم ولا إيمان. نعم قد يضطر الإنسان لخوض مثل هذه المعامع مع هؤلاء القوم، ولكن يبقى الحديث مقصورا على أشخاص معينين، وعلى يعني من عنده أو يأنس من نفسه القدرة على الخوض في مثل هذه الميادين. ولا بأس أن الطالب يعني يعرف مبادئ مثل هذه الأشياء حتى يدرك أنه إذا قرأ في كتاب أو مر على قضية أن هذا من كلام المعتزلة، وهذا من كلام الأشاعرة، وهذا من كلام الكلابية، وأن كلام أهل السنة هو كذا وكذا بحدود وتفصيل. ثم ذكر رحمه الله المذهب المقابل لذلك فقال: ولا المعاني دون الحروف كما هو مذهب الكلابية والأشاعرة. الكلابية والأشاعرة مخالفين للمعتزلة. الكلابية والأشاعرة يقول المعاني من الله قطعا، الحروف خلقها الله في الشجرة ولا في في القلم ولا في جبريل ولا هنا. والمعتزلة على العكس من ذلك يقول الحروف من الله والمعاني ليست منه، لأن الكلام حقيقة هو حروف، وليست المعاني جزءا من مسمى الكلام، ليست المعاني جزءا من مسمى الكلام، بل هي من مدلول مسمى. يلا خذ. طيب ننتقل بعد ذلك.
وجوب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية. قال رحمه الله: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة الفجر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهو في عرصات القيامة،
وهم
في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. الشرح: وجه دخول الإيمان بالرؤية في الإيمان بالله وبكتبه وبرسله أن الله سبحانه أخبر بها في كتابه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن بها كان مكذبا لله ولكتبه ولرسله. فإن الذي يؤمن بالله وكتبه ورسله يؤمن بكل ما أخبروه بكل ما أخبروه به وقوله عيانا
أخبروا به
بكل ما أخبروا به وقوله عيانا بكل العين
عيانا
قوله عيانا بكسر العين أي رؤية محققة لا خفاء فيها فليست مجازا كما تقول المعطلة كما يرون الشمس صخرا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته أي رؤية حقيقية لا مشقة فيها كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث التي سبق شرحها وقوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة هذا بيان للمواضع التي تحصل فيها الرؤية وذلك في موضعين الموضع الأول في عرصات القيامة والعرصات جمع عرصة
عرصة
والعرصات جمع عرصة وهي الموضع الواسع الذي لا بناء فيه وعرصات القيامة مواقف الحساب وهل يختص المؤمنون برؤيته في هذا الموضع في المسألة ثلاثة أقوال قيل يراه في عرصات القيامة المؤمنون والمنافقون والكفار وقيل يراه المؤمنون والمنافقون فقط دون الكفار وقيل يراه المؤمنون فقط والله أعلم الموضع الثاني يراه المؤمنون بعد دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الأدلة من الكتاب والسنة وسبق ذكر بعض تلك الأدلة المشروحة وسبق ذكر شبه من نفى الرؤية مع الرد عليها والجنة في اللغة البستان والمراد بها هنا الدار التي أعدها الله لأوليائه وهي دار النعيم المطلق الكامل وقول الشيخ كما يشاء الله أي من غير إحاطة ولا تكييف لرؤيته
طيب طبعا تقدم لنا الكلام حول الرؤية وأدلتها بشيء من التفصيل فيما سبق ولكن الشيخ هنا أراد أن يبين أن هذا مما دلت عليه النصوص ومما آمن به السلف وبين أن الإيمان بالرؤية يدخل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لأن من تمام الإيمان بالله أن يعلم الإنسان أن الله جل وعلا سيراه عباده المؤمن به في الجنة وأن هذا من تمام النعيم لهم وقد تكلم الله به في كتابه وأثبته فلا تكون مؤمنا بالله حق الإيمان حتى تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى وكذلك هو من الإيمان بالكتب لأن الكتب قد نطقت بذلك وهو من الإيمان بالرسل لأن الرسل قد جاءت بذلك ولا يكون الإنسان مؤمنا بالكتب ولا بالرسل حتى يصدق بجميع ما جاء فيها ويؤمن بجميع ما دلت أو ما ذكر فيها أو ما ذكرته له فلو أن الإنسان كفر بحرف واحد من القرآن لكان كافرا بالقرآن ولو أنه كفر بشيء من كلام رسول الله لكان كافرا برسول الله ولو أنه كذب رسولا واحدا من رسول الله لكان مكذبا لجميع رسول الله جميعا لماذا؟ لأن الحقيقة واحدة فأنت إذا كذبت في شيء اتهمت الرسول بالكذب واتهامك له بالكذب ينافي تصديقك له بالرسالة وبذلك نعلم أن الإيمان بالرؤية جزء من الإيمان بالله والإيمان بكتبه والإيمان برسله طيب والإيمان بملائكته ما وجهه؟ وجهه أن الملائكة هي التي نزلت بهذا الكلام أليس كذلك؟ وهي التي نزلت بهذه الأخبار جبريل هو الذي نزل بها فأنت إذا قلت أن هذا ليس صحيحا اتهمت الملائكة بأنها تنزل بشيء ليس صحيحا وليس من عند الله هذا واضح؟ إذن فنحن نؤمن بهذه الرؤية ونصدق بها ونعتبرها جزءا من عقيدتنا التي لا تتجزأ لأن النصوص قد جاءت بها قال يا الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وهذا ثابت في البخاري بنفس هذا اللفظ كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وأيضا في صحيح مسلم وقوله وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته وهذا أيضا ثابت في الصحيحين يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله ذكر الشيخ هنا موضعين للرؤية أما المؤمنون فإنهم يرونه في الموضعين في القيامة ويرونه بعد دخول الجنة في القيامة. تعرفون الحديث الذي حينما يبدو لكل أمة ولكل أهل لكل أهل ملة إلههم فيذهبون معه ويبقى المؤمنون، يعني يبدو الشيطان فيذهب أتباعه معه، يذهب ويذهب أتباعه معه، يبدو هبوذا ويذهب أتباعه معه. يوم ندعو كل بإمامهم، طيب هذا بإمامهم بكتاب أعمالهم. الحاصل أنهم أيضا يتبعون آلهتهم التي كانوا يدعون من قبل، فيبقى المؤمنون والمنافقون. فيقال لهم من تنتظرون؟ فيقول ننتظر إلهنا. فيبدو لهم الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف هنا، ويكون المؤمنون يرونه قطعا، لكن اختلف في المنافقين هل يرونه أو لا يرونه. فقيل إنهم يرونه في عرصات القيامة يوم يكون الموقف ملتبسا لم يتميزوا، ولذلك يرونه جميعا فيسجد المؤمنون ويأتي المنافق ليسجد فيبقى ظهره طبقا واحدا لا يستطيع السجود، ثم يتميز المؤمنون في ذلك الموقف عن المنافقين، وهو الموقف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد بقوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا نقتبس من نوركم. هم الآن كانوا معهم ثم ميزوا عنهم فأصبحت ظلمة بالنسبة للمنافقين ونور بالنسبة للمؤمنين. فهنا يقول المنافقون انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم، يعني كانوا معهم، فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور، يعني قبل ذلك لم يكن بينهم سور، باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب. إذن فالمنافقون قيل إنهم يرونه في القيامة، وقال بعض العلماء لا، في القيامة لا يراه إلا المؤمن. وقال آخر من أهل العلم إن المؤمنين والمنافقين والكفار كلهم يرون الله في القيامة، لكن رؤية الكفار لله رؤية غضب وليست رؤية رضا. والظاهر أن الكفار لا يستمتعون برؤية الله أبدا، لقوله سبحانه وتعالى في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن فالكفار خارجون، يبقى المنافقون والمؤمنون. الظاهر من نصوص الأحاديث أن المنافقون يشاركون المؤمنين رؤية الله في عرصات القيامة، وأما في الجنة فإنه لا يراه إلا المؤمنون. طيب ثم قال
سنة. ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر
اي نعم، هذه فسرها حديث ابي سعيد بس ما فيها رؤيه، هذه يدعون الى السجود، ما قصدي ما فيها رؤيه، الرؤيه في الحديث، حديث اللي فسر هذه الايه ان كل امه تتبع الهها وتنتظره ويبقى المؤمنون والمنافقون معه ولا يتميزون الا بعد ذلك، لما يريدون السجود لا يستطيع المنافقون السجود ويسجد المؤمنون، فهنا يبدأ التميز الآن بين الصفين. وهذا من مكر الله به، لأنه لما ذهب المشركون وذهب البوذيون وذهب اليهود وذهب النصارى ظنوا أنه خلاص، يعني كما لعبوا على الله في الدنيا أنه الآن تمشي قضيته، هذا من تمام مكر الله وخداعه أو مخادعته له. نعم.
ما يذكر في الإيمان باليوم الآخر أولا ما يكون في الفرق، قال رحمه الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الصادق للحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وأما المرتاب فيقولها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد
أو بمرزبة، كله صحيح، أقول بمرزبة ولا بمرزبة،
نعم، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. الشرح: اليوم الآخر هو يوم القيامة، والإيمان به أحد أركان الإيمان، وقد دل عليه العقل والفطرة، وصرحت به جميع الكتب السماوية، ونادى به جميع الأنبياء والمرسلين، وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا. وقد ذكر الشيخ رحمه الله هنا ضابطا شاملا لمعنى الإيمان باليوم الآخر، لأنه الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيدخل فيه الإيمان بكل ما دلت عليه النصوص من حالة الاحتضار وحالة الميت في القبر والبعث من القبور وما يحصل بعده. ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى أشياء من ذلك، منها ما يكون في القبر، فقال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، فذكر أمرين.
طيب، تحدث الشيخ بعد أن ذكر ما ذكر في كلام الله سبحانه وتعالى وبعض النصوص الواردة، تكلم عن من الإيمان، الإيمان بما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وذكر الشيخ هذه العبارة ليبين أن الآخرة تبدأ من الموت، فكل ما بعد الموت يسمى آخرة. والقيامة عندنا قسمة: قيامة صغرى وقيامة كبرى. القيامة الصغرى هي القيامة التي يدركها كل واحد منا بموته، وأما القيامة الكبرى فلها علاماتها وأشراطها المعروفة، وهي التي تكون حينما يأذن الله سبحانه وتعالى بزوال الدنيا وفنائها وبداية اليوم الآخر الذي يعم الخلق جميعا. وإلا كل من حضرته منيته فإنه قد بدأت آخرته، كل من حضرت منيته فقد بدأت آخرته. إيه نعم، فهذا الضابط يجب أن يكون معروفا، وعليه الإيمان اليوم الآخر يشمل كل الأجزاء التي تكون من لحظة وفاة الإنسان إلى أن ينقسم الناس يعني إلى أهل جنة وأهل نار، ويرى كل فريق دارهم التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهم. والإيمان بذلك قسمان: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. أما الإيمان التفصيلي فهو أن تؤمن بكل ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وفصلته مما علمته، وما لم تعلمه فإنك تؤمن به إيمانا إجماليا، تقول أنا مؤمن بكل ما أخبر الله وبكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن تفاصيل ذلك ما علمته آمنت به مفصلا، وما لم أعلم آمنت به مجملا. وبهذا يا إخواني يزول الإشكال عند بعض الناس، يقول العامة، عامة الناس، هل يلزمهم أنهم يعلمون فيه ميزان ويعلمون فيه صراط دقيق ويعلمون فيه كذا وفي كذا وفي كلاليب في النار وفي عذاب من النوع الفلاني وفي شجرة في النار اسمها الزقوم وفي شجرة في الجنة اسمها طوبة، وان هذه الشجرة يسير راكب في ظلها 100 عام، ها، وان حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله كذا وعرضه كذا، هل يلزمهم الإيمان بهذا؟ وش يلزمهم؟ أي الإيمان المجمل، يقال له آمن بكل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به وما أخبر به الله سبحانه وتعالى في كتابه إيمانا إجماليا، بمعنى أنك تصدق بكل ما يرد عليك من هذه النصوص فيقول أنا مؤمن، هذا كافي في إثبات إيمانك. يبقى الإيمان المفصل وهو أجل وأعلى، وهو أن تعرف تفاصيل هذه الأشياء فتؤمن بها. ومع ذلك هذا الإيمان المفصل يقتصر على موارد النصوص، وما زاد عليه فإن لا نعرفه إلا من طريق النصوص، يعني قصدي ما لنا طريق إلى معرفة هذه المغيبات من النصوص لا تدرك بالعقل، فنحن نقتصر على ما جاء في النصوص ونكل ما تبقى إلى الله سبحانه وتعالى. ونقول كل ما أخبر الله به فإنه سيقع كما أخبر الله، وكل ما أخبر به رسول الله فإنه سيقع كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بذلك إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا في معلمنا. طيب، ثم ذكر الشيخ بعض القضايا المهمة في الإيمان باليوم الآخر، فقال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. قال: فذكر أمرين، الأول
فتنة القبر، والفتنة لغة الامتحان والاختبار، والمراد بما هنا سؤال الملكين للميت، ولهذا قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل أي الميت سواء كان رجلا أو امرأة، ولعل ذكر الرجل من باب التبليغ. ثم ذكر الأسئلة التي توجه إلى الميت، وما يجيب به المؤمن وما يجيب به غير المؤمن، وما يكون بعد هذه الإجابة من نعيم أو عذاب. والإيمان بسؤال الملكين واجب لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يجلو مجموعها حتى التواتر، ويدل على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله
هنا
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فقد أخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، نزلت في عذاب القبر. زاد مسلم: يقال له من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيه محمد. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، والقول الثابت هو كلمة التوحيد التي ثبتت في قلب المؤمن بالحجة والبرهان، وتثبيت المؤمنين بها في الدنيا أنهم يتمسكون بها ولو نالهم في سبيلها ما نالهم من الأذى والتعذيب، وتثبيتهم بها في الآخرة توفيقهم بالجواب عند سؤال الملكين. وقوله: وأما المرتاب أي الشاك، فيقول إذا سأل
إذا سئل
ها كلمة تردد وتوجه، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، لأنه غير مؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيستأذن عليه الجواب، ولو كان من أعلم الناس وأفصحهم، كما قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين فيضرب بمرزبة من حديد وهي المطرقة الكبيرة، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلى الإنسان. ثم بين الحكمة من عدم سماع الإنسان لها بقوله: ولو سمعها الإنسان لغشي، أي حرمية وغشي عليه، ومن حكمة الله أيضا أن ما يجري على الميت في قبره لا يحس به الأحياء، لأن الله تعالى جعله من الغيب، ولو أظهره لفاتت الحكمة المطلوبة وهي الإيمان بالغيب.
طيب، ذكر الشيخ بعض يعني ما تفاصيل الإيمان باليوم الآخر، فقال: منها ما يكون في القبر، فيؤمنون بفتنة القبر. قال الشيخ: إن فتنة القبر لغة الامتحان والاختبار، ومراد بها هنا سؤال الملكين للميت، ولهذا قال الشيخ: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل. كلمة الرجل هنا ذكرت على باب التغريب، وليس المقصود أنه يقال للرجل دون المرأة، بل يقال للجميع. وهل هذا عام لكل الناس؟ طبعا قد ثبت في الحديث أن المرابط الذي يموت في الرباط في سبيل الله لا يفتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا إيش؟ أو من مات في الرباط أمن الفتان. أمن الفتان يعني الفتنة في عذاب القبر، فلم يفتن. والشهيد أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فهو لا يفتن أيضا، لأن الرجل جاد بنفسه لله سبحانه وتعالى، هل يحتاج أن يسأل؟ لا يحتاج أن يسأل، ويقال له: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فهذان الاثنان يخرجان، وإذا كان هذان الاثنان يخرجان فمن باب أولى أن يخرج من هو أعلى منهما حالا، وهم الأنبياء والصديقون، لأن مرتبة الصديقية فوق مرتبة الشهادة. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. إذن فالصديقون أيضا لا يسألون، وكيف يسأل الأنبياء وهم الذين سيسأل عنهم؟ فهم لا يسألون أيضا، طيب يبقى عندنا المجنون والصبي ومن ليس بعاقل، فهؤلاء اختلف العلماء فيه، منهم من يقول انهم يسألون في القبر ومنهم من يقول انهم لا يسألون في القبر، والعلم في ذلك عند الله. وهذه المواطن يعني الخلاف فيها لا يقدم ولا يؤخر. نفترض انهم قيل قلنا انهم رجحنا انهم يسألون وهم في الحقيقة مثلا لا يسألون، هل ترجيحنا سيغير من الواقع شيئا؟ يعني لن يغير من الواقع شيء، ولا ينبني عليه على العلم به فائدة. إذن فنحن نقول الذين لا يسألون أربعة: الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون، ومن عداهم فإنهم يسألون. حتى الكفار أيضا على الصحيح يسألون، حتى الكفار على الصحيح يسألون، وقع فيهم خلاف أيضا لكن الصحيح أنهم يسألون. طيب، ثم ذكر الأسئلة التي توجه للميت وما يجيب به المؤمن وما يجيب به غير المؤمن وما يكون بعد هذه الإجابة من نعيم أو عذاب. وذكر الشيخ أن الإيمان بسؤال الملكين واجب لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يبلغ مجموعها حد التواتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وفتنة الدجال هذه فتنة عظيمة، ليس هناك فتنة أعظم منها، ولذلك تخوف النبي صلى الله عليه وسلم منها على أمته وخشي من الافتتان بها، وقال: ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال. ولذلك نحن في كل صلاة نستعيذ بالله من فتنة الدجال. طيب، وأما أدلة يا إخواني عذاب القبر ونعيمه فأظنها ظاهرة، يعني ما تحتاج منا إلى تفصيل. ذكر الشيخ منها قوله: يثبت الله الذين آمنوا، والاستشهاد عليه بحديث البراء بن عازب. ومن الأدلة الواضحة في هذا قوله تعالى: ها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وغيرها من أدلة الكتاب والسنة الظاهرة في إثبات نعيم القبر وعذابه مما لا يشكك فيه إلا إنسان عنده خلل عقدي. فلسنا بحاجة إلى كثير من التعليق على كلام المقبل، لكن قال الشيخ: فيضرب بمرزبة من حديد. المرزبة كما ذكر الشيخ يعني المطرقة الكبيرة، وتروى أو يذكر فيها مرزبة ومرزبة، ولكن الأصوب مرزبة، الأصوب مرزبة، ويقولون مرزبة من كلام العامة وليس من يعني الفصيح اللغوي. طيب، ثم قال: فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. إذا ضرب أو صاح صيحة سمعها كل شيء إلا الإنسان. والحقيقة أن هذا اللفظ يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، هذا ورد ليس في المضروب، وإنما ورد في من ورد في الجنازة حينما تكون على أعناق الرجال، إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك ها قالت اي نعم صاحت، او قالت اي نعم صاحت وقالت الى اين يذهب بها. صاحت صيحة او تكلمت كلاما يسمعه كل شيء الا الانسان، هذا الا الانسان وارد في هذا الموطن. اما الوارد في موطن الضرب في القبر قال: يصيح صيحة يسمعها كل شيء الا الثقلين. وورد في الحديث انه قال: ولولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم إياها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالحكمة من عدم إسماعنا إياها أولا لألا يحصل بذلك ها تعفف الناس وتركهم للدفن خشية أن يحصل للميت هذه الصيحة، فإنهم إذا علموا أن الميت سيصيح هذه الصيحة في القبر لم يدفن بعضهم بعضا، وحصل بذلك ضرر. وثانيا لألا ستر على الميت، وأيضا عدم إذاء لأهله وعدم إزعاج لهم وستر عليهم لئلا يعيروا بميته، بل هذا فلان أبوه اللي ضرب في القبر. وأيضا حكمة أعلى من هذا وأجل، وهي فوات الإيمان بالغيب. يا إخواني لو شفنا إنسان ما يصلي ورحنا قبرناه ثم ضرب تلك الضربة سمعناه، هل سيبقى في الكون أحد ما يصلي؟ ها أبدا، كل الناس تصلي من الغد ما يبقى فيهم أحد، كأنهم رأوا الآخر الآن بأعينهم أو سمعوها بأذانهم. والإيمان حقيقة إنما يكون بما غيب لا بما ظهر. ولذلك الآن الإنسان إذا كان في ساعة الموت أو في لحظة الموت يرى الجنة ويرى النار ويرى الملائكة فيقول آمنت، هل ينفع هذا الإيمان؟ ما ينفع. لماذا لا ينفع الإيمان في هذه اللحظة؟ لأنه صار ما هو إيمان، صار مشاهدة. الإيمان يجب أن يكون بشيء، نعم تصديق بمغيب، يجب أن يكون تصديقا مغيب. طيب ثم قال الأمر الثاني
مما يجري على الميت في قبره ما أشار إليه الشيخ بقوله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيما وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. هذا فيه إثبات عذاب القبر أو نعيم. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه كما تواتر في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان به ولا يتكلم في كيفيته وصفته لأن ذلك لا تدركه العقول، لأنه من أمور الآخرة، وأمور الآخرة لا يعلمها إلا الله ومن أطلعه الله على شيء منه، وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. وأنكر عذاب القبر المعتزلة وشبهتهم في ذلك أنهم لا يدركونه ولا يرون الميت يعذب ولا يسأل. والجواب عن ذلك أن عدم إدراكنا ورؤيتنا للشيء لا يدل على عدم وجوده ووقوعه، فكم من أشياء لا نراها وهي موجودة، ومن ذلك عذاب القبر أو نعيمه. وأن الله تعالى جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا وحجبها عن إدراك العقول في هذه الدار، ليتميز الذين يؤمنون بالغيب من غيره. وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، والله أعلم. وعذاب القبر على نوعين: النوع الأول عذاب دائم وهو عذاب الكافر، كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النوع الثاني يكون إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة من المؤمنين، فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، وقد ينقطع عنه العذاب بسبب دعاء أو صدقة أو استغفار.
هذا الكلام كله واضح وبين، ما يحتاج إلى شيء من التعليق. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك. يقع عليه النعيم على البدن أو الروح. طبعا هذا خلاف مما يعني، أو هذه القضية ما اختلف فيها العلماء رحمة الله تعالى عليهم. فمنهم من يقول النعيم على الروح دون البدن، ومنهم من يقول بل هو على البدن وعلى الروح، البدن ما دام موجودا والروح حقيقة. ووقوع على الروح لا إشكال فيه، لكن يبقى الكلام في البدن، هل يقع عليه نعيم وعذاب؟ الظاهر من النصوص أن النعيم والعذاب يقع على البدن. وما يقوله بعض المشبهين أو الملبسين أننا نرى البدن حتى بعد الدفن بعد يوم أو يومين ما تغير منه شيء، لا أحرق ولا تغير منه شيء ولا اختلفت أضلاعه، نقول هذه كلها قياس لأحوال الآخرة بأمور الدنيا، ولا يجوز أن تقاس أحوال الآخرة التي ليست من جنس أحوال الدنيا بأحوال الدنيا، فإن هذا من القياس المختلف تماما، ولا قياس مع الفارق. ولا يجوز أن تخضع النصوص والمغيبات للمحسوسات والمشاهدات، ونقول إن العذاب والنعيم يقع على الروح قطعا ولا إشكال في هذا، وإنما هل هو يقع على البدن؟ نقول دلالة النصوص على أن العذاب والنعيم يقعان على الأرواح والأبدان، لكن ما دامت البدن موجودا فإن العذاب والنعيم يقع عليه، فإذا فري بقي على الروح. الله أعلم. قد لا تكون رؤية المؤمنين للقيامة في القيامة رؤية نعيم، رؤية مشاهدة فقط، ولذلك يقال لهم ماذا تنتظرون؟ يقول ننتظر إلها حتى نتبع. فهي ليست رؤية نعيم الله عليه، وإنما هي رؤية مشاهدة، يعني أنهم مشاهدون الله، يشاهدونه في الجنة مشاهدة نعيم. مشاهدته في القيامة ليست مشاهدة نعيم، إنما هي لمجرد تمييز أتباع الرب سبحانه وتعالى الذين عبدوه ووحدوه عن غيره، فهم ينتظرون جزاءهم من إلههم، كما أن هؤلاء هذه الأمم كل واحد منها تبع إلهه من باب الفتنة لهم طبعا والمكر بهم في الدار الآخرة، فهؤلاء المؤمنين ينتظرون إلههم فقط، وليس في النصوص ما يدل على أنهم في ذلك الموطن سيرونه رؤية نعيم، بل الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، سيحجبون عن رؤيته يعني الكفار. إذن فالمؤمنون لا يحجبون، لكن ما جاءت الآيات إلا بالجزاء في دار الجزاء في الجنة، قال الذين أحسنوا إيش؟ الحسنى وزيادة، الحسنى اللي هي الجنة والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى. يمكن يكون الشيء في لحظة نعيم وفي لحظة غير نعيم، يعني قصدي هذا من أمر الله سبحانه وتعالى، يجعله الله نعيما في لحظة ويجعله غير نعيم في لحظة، ولا فيه إشكال. أنت الآن لو كنت في لحظة تخوف وترقب شديد، السيف فوق رأسك وإذا أدخلوا لك امرأة جميلة، هل كنت ستلتفت لها؟ ها؟ عجبني. لكن لو وضعت في حالة من الاطمئنان والاستقرار والصحة والعافية وادخلت لك، ومثل لو كنت مريض وكنت مريض وجيء لك في أجمل فتاة في الدنيا وأنت يعني قد وضعت على سرير الموت، ما التفت إليها ولا تغير في قلبك شيء. فقد تكون الرؤية أحيانا مجرد الإدراك أو الاطلاع، وأحيانا تكون نعيم التردد سبحانه.